أهلا بكم في حلقة جديدة من فاصل ثقافية، وخلونا نكمل في الحلقة الثانية من الثورة الفرنسية. زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت اللي هي حلقة المقدمة، كان الملك لويس الـ16 في أواخر ثمانينات القرن الـ17، وفرنسا كانت بتواجه تحديات اقتصادية كبيرة. البلد عندها عجز موازنة كبير وخسرة أموال طائلة في مساندة المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية عشان تستقل عن بريطانيا، اللي هي طبعا بعد كده هتبقى الولايات المتحدة الأمريكية. ودي كانت حرب كبيرة، وحصلت فيها كمان مواجهات بحرية بين البلدين اللي هي فرنسا وبريطانيا، وكان الحرب ككل كانت استنزاف كبير لخزينة الدولة الفرنسية، اللي زي ما قلنا كانت بالفعل مستنزفة من قبل حتى ما يجي لويس الـ16 للحكم. وطبعا كان في محاولات للإصلاح زي ما قلنا في الحلقة الأولى، بس في أواخر الثمانينات البلد خلاص كانت داخلة على الإفلاس، ولويس الـ16 ما كانش قدامه حل بحسب خبراء الاقتصاديين غير أنه هو يفرض ضريبة على طبقة النبلاء. لكن البرلمانات أو يعني حاجة كده زي المجالس المحلية اللي كانت بتحكم المدن اسمها بارلمو، وقفوا قدام الملك وقالوا له مش من حقك أنك تفرض الضرائب الغير قانونية دي إلا بعد ما يعقد ما يعرف به الاستيتس جنرال أو مجلس الطبقات. وعشان كل الطرق وقفت قدامه في سنة 1788، بالفعل لويس الـ16 بيوافق على استدعاء المجلس ده، وده بيبقى عبارة عن تجمع من المندوبين المنتخبين لكل طبقات الشعب، بيعرضوا فيه مظالمهم على الملك وبيقبلوا القوانين أو الإجراءات اللي هيقترحها عليهم. وكان استدعاء لويس الـ16 للمجلس ده اللي هو الاستيتس جنرال قرار كبير جدا، حدث مهم لأن كان مر 175 سنة من آخر مرة آخر ملك فرنسي استدعى المجلس ده. فتخيلوا بعد الفترة الطويلة دي كلها، يعني تقريبا داخلين على قرنين، فطبيعي إن يعني حدث ضخم، وكمان الشعب والناس اللي كانوا موجودين ساعتها اللي هي المرة اللي قبليها في بداية القرن الـ17 غير خالص اللي كانوا موجودين في آخر القرن الـ18. دلوقتي الناس يعتبروا في عصر التنوير، اللي الناس بقى عندهم أفكار مختلفة وأنواع مختلفة حتى من النقاش حوالين طبيعة السلطة السياسية والحقوق بتاعة البشر في مختلف الطبقات الاجتماعية. وكان في نوع من التساؤل أو الشك حوالين النظام التقليدي اللي بيحكم البلد ككل والطبقات الاجتماعية المختلفة والامتيازات اللي بيحصل عليها ناس في الطبقة الأولى اللي هي طبقة رجال الدين، والطبقة الثانية اللي هي طبقة النبلاء الأرستقراطية. وبالفعل لما تم إعلان استدعاء المجلس ده كان بالتالي لازم تنعقد الأول الانتخابات، ومن خلالها كل طبقة من طبقات المجتمع هتنتخب المندوبين بتوعهم. طبقة رجال الدين هتنتخب اللي يمثلهم، وطبقة نبلاء كذلك، وبعد كده بقى كل عموم الشعب اللي هم 97% دول برضو هينتخبوا النواب بتوعهم. وفي ربيع سنة 1789 بيتوجه الفرنسيين لانتخاب المندوبين بتوعهم دول عشان حضور التجمع الكبير اللي هو الاستيتس جنرال، ناس بقى من الطبقة الأولى والتانية والتالتة. ووفقا للتقاليد القديمة اللي هي بتحكم التجمع ده، الناس الأول عشان ينتخبوا بيتجمعوا في كل حتة من فرنسا. الناس اللي من طبقة عموم الشعب بيجتمعوا مثلا في التجمعات القروية، في قاعات النقابات المحلية، والناس اللي من طبقة النبلاء بيجتمعوا في بيوت النبلاء، والناس اللي من طبقة رجال الدين بيجتمعوا في الأديرة وإلى آخره. وكل الناس دول غير إن هم بينتخبوا المندوبين بتوعهم بيصوغوا ما يسمى به قوائم الشكاوى اسمها كايي دي دولانس، عشان الناس اللي هم المندوبين بقى اللي هيتم انتخابهم ياخدوا كل الشكاوى دي ويقدموها للملك لما يقابلوه في قصر فرساي لما يحصل التجمع بتاع الستيتس جنرال. ويتم تجميع فعلا يقال أكتر من 60,000 عريضة شكوى. وكان طبيعي طبعا أن لازم يكون العدد الضخم ده من الشكاوى، لأن الشعب بكل طبقاته، لأنه دي فرصة ذهبية عشان أخيرا كل واحد يقول المشاكل اللي عنده، فرصة يعني ما تكررتش من 175 سنة. وطول الوقت ده طبيعي مع الأزمة الاقتصادية، مع النشاط بتاع الانتخابات وحدث ما تكررش الأجيال ما شافتوش بقالها كتير، كان في نشاط سياسي، وفي فرنسا خصوصا في باريس كان أكبر نشاطات سياسية ممكنة، وكان مركز النقاشات ده في منطقة تعرف بـ البالي رويال أو القصر الملكي، ودي كانت منطقة تبع القصر بتاع عم الملك اللي هو فيليب دوك دولوريان، وحوالين القصر الضخم بتاعه السور كان فاتح فيه بقى محلات وإكشاك كتير في أنواع مختلفة من النشاط التجاري، كان عامله حاجة كده زي سور نادي الزمالك، وفي بقى محلات وأهاوي وصالونات ومتاجر فاخرة بل وبيوت دعارة ومتحف شمع كمان. بس الأهم بقى من كل النشاطات التجارية دي إن المكان كان فيه كمان مطابع ودور نشر كتير، ودول أنتجوا طوفان من المنشورات والصحف والبامفلتس، وكان دايما سكان باريس من كل الطبقات يروحوا المنطقة دي عشان يقدروا يحصلوا على الجرايد وآخر المنشورات، والمنشورات دي بقى سواء فيها أخبار سياسية أو مقالات أو أخبار شائعات، فيعني كان يعتبر عصر الصحافة لسه في أوله. وخلي بالك إن احنا في الوقت ده بنتكلم عن فرنسا، أكبر دولة في أوروبا من حيث السكان 26 مليون، بالفعل نص الرجالة فيهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا، وتلت الستات كمان بيعرفوا يقروا ويكتبوا، ده غير إن النسبة كانت أعلى كمان في باريس، فمعدلات إلمام بالقراءة والكتابة كبيرة جدا، ده غير كمان إن مع ازدياد الأزمة الاقتصادية الرقابة الملكية على المنشورات وعلى الطباعة قلت جدا. وفي الأشهر الأخيرة من سنة 1788 ظهر مثلا أكتر من 1500 منشور سياسي، وفي أول 4 شهور بس من سنة 1789 كان في أكتر من 2700 منشور. ومن قبل حتى ما يجتمع الاستيتس جنرال كان في أفكار ثورية كتير جدا متداولة في كل حتة في فرنسا، ومن بين كل المنشورات دي كان في واحد مهم جدا كان كاتبه كاهن في الوقت ده ما كانش مشهور اسمه أبي سياز، وده كان ليه منشور شهير جدا سيطر على خيال الناس في فرنسا وعلى أفكارهم بدرجة كبيرة، اسمه ما هي الطبقة التالتة اللي هي زي ما احنا عارفين 97% اللي بتمثل عموم الشعب. وفي منشوره سياز قال ببساطة الطبقة التالتة هي كل شيء، هي الشعب الفرنسي اللي مش واخد حقوقه، وطبعا قال ان الطبقة التالتة دي هي اللي بتزرع الحقول وهي اللي شغالة في المصانع وهي اللي اقتصاد البلد بيعتمد عليها، واعتبر ان طبقة النبلاء دول مجموعة من الناس اللي ملهمش فايدة، اللي بيستهلكوا مش بينتجوا، من الاخر مجموعة من العواطلية مش من حقهم انهم يتكلموا باسم فرنسا ولا يديروا شؤونها. يعني واخدين بالكم، يعني خطاب اشتراكي من قبل الاشتراكية ما تظهر اصلا. لكن برضو كان في نقط مهمة في خطاب سياس، كانت بدايات الكلام عن الشعب الفرنسي كأمة ليها سيادة ولازم يتم تمثيلها عبر الأفراد. وطبعا طول الوقت سياس بقى وغيره كتير بيهاجموا الامتيازات اللي بتحصل عليها طبقة النبلاء واللي بتحصل عليها طبقة رجال الدين. وكان أثناء التحضير للانتخابات للستيتس جنرال كان في موضوع مهم جدا، هو إزاي إن مندوبين طبقة النبلاء ورجال الدين اللي هم 3% من الشعب يبقى عددهم، عدد كل طبقة منهم، عدد نفس مندوبين طبقة عموم الشعب. لكن بعد الضغوط الكبيرة والكلام الكبير في الموضوع الملك يوافق أن يتم مضاعفة مندوبين الطبقة الثالثة، يعني كل طبقة الأولى والثانية كل واحدة فيهم هيكون لها 300 مندوب، وكذلك كان الطبقة الثالثة لكن تم مضاعفتهم فبقوا حوالي 600. لكن طول الوقت طلبات الناس عموم الشعب اللي في الطبقة الثالثة طلباتهم بتزيد أكتر بخصوص نظام التصويت، يعني مثلا في النظام القديم كانت كل طبقة من الطبقات دي بتصوت لوحدها ويتحسب صوتها كصوت واحد، فبالتالي لو طبقة رجال الدين وطبقة النبلاء صوتوا مع بعض بقى كده صوتين قصاد صوت اللي هو لطبقة عموم الشعب. يعني صحيح أعداد المندوبين بتوع عموم الشعب قد المجموعتين التانيين مع بعض، إلا إن في الآخر قدرتهم التصويتية برضو هتفضل قليلة، عشان كده كان في مناداة إن لما ينعقد بقى المجلس يبقى كل مندوب صوته بصوت واحد، مفيش حاجة اسمها المجموعة كلها مع بعض بتصوت، عشان كده يبقى في نوع من التكافؤ ومن الثقل التصويتي لمندوبين طبقة عموم الشعب. ده غير طبعا ان بقى لما المندوبين وصلوا بقى على فرساي بدأ يتداولوا المواضيع اللي في دفتر الشكاوي اللي هم جايبينها. وكان في طبعا بقى مواضيع كبيرة، زي مثلا ان هم عاوزين يلغوا الضرائب الإقطاعية اللي طبقة النبلاء بتاخدها من الفلاحين اللي شغالين في الأراضي، وطبعا العشور اللي بتجمعها الكنيسة إجباريا من الشعب الفرنسي، ده غير طبعا أنظمة الضرائب الملكية الغير عادلة. وإحنا طبعا كنا اتكلمنا على الثلاث أنواع الضرائب اللي كانت بتتفرض على الشعب في الحلقة الأولى، تقدروا ترجعوا تسمعوها. كمان كان في مطالب الطبقة البرجوازية، عاوزين يقبلهم فرص متساوية في الشغل مع أبناء طبقة النبلاء، زي دخول الجيش أو الشغل في الحكومة أو دخول الكنيسة، وإن الحصول على الوظيفة يعتمد على الموهبة والشطارة والاجتهاد مش على العيلة. ده غير طبعا شكاوى بخصوص احتكار طبقة الأرستقراطية للصيد في الغابات وملكيات الدولة اللي ما كانش بيبقى مسموح إن حد يقرب منها غير من الطبقة الأرستقراطية، إنما عموم الشعب أماكن كتير مش مسموح لهم إن هم يروحوا يصطادوا فيها. ده غير طلبات بقى فئوية كتير، زي إن التجار والصناع المهرة كانوا عاوزين يبقى فيه نوع من الاحتكار لصناعتهم، الناس اللي جوا نقابتهم بس هم اللي اشتغلوا شغلانتهم عشان يقدروا يطالبوا بأجور أعلى ويقدروا يعيشوا عيشة كويسة. مهم أخيرا، المندوبين كلهم بيجوا وبينعقد المجلس في الخامس من مايو 1789 في قاعة ضخمة كانت الأول مستودع لأدوات أوبرا. مهم تتنظف المكان ويتم تجهيزها بفخامة، والجدران كلها بقى تتزين بالحرير، ويبقى فيه لوحات لكل ملوك فرنسا بداية من شارلمان إلى آخرهم، كلهم ملوك بيطلوا على مندوبين الشعب عشان الناس الأعضاء اللي في المجلس يحسوا بهيبة الملكية الفرنسية. لكن من بداية دخول المندوبين وظهر لهم الانحياز والطبقية الشديدة اللي هيتم إدارة بها المجلس، يعني في صدر المكان كان الملك وجنبه الملكة وبعد كده الأمراء اللي من أعلى مرتبة، وقدامهم عن يمين الملك مندوبين رجال الدين، وعلى شماله مندوبين طبقة نبلاء. أما بقى مندوبين الشعب فقاعدين في الآخر خالص، أبعد حاجة عن الملك. بل وكمان وصلت الطبقية إن الأساقفة كان مسموح لهم إنهم يلبسوا هدومهم الراقية اللي تليق بيهم، وهكذا النبلاء لابسين ملابسهم الزاهية الفخمة. أما بقى مندوبين الطبقة الثالثة فقال لهم لا، خليكم انتوا تعالوا بالهدوم، ملابس سودة، حاجة كده زي روب المحاماة. يعني كمان بتفرض عليهم يلبسوا لبس أقل في الفخامة والشياكة عن الطبقتين التانيين، وده طبعا ضايق ناس كتير جدا من مندوبين طبقة عامة الشعب، وكتير منهم تحدوا التوجيهات دي ولبسوا الهدوم اللي هم عاوزين يلبسوها. فالدخلة خلت مندوبين الشعب يتضايقوا وما ينبهروش زي ما كان متوقع ان هم ينبهروا ويخضعوا لهيبة الملك. بل وكمان في أول يوم شافوا فيه الملك اتفاجئوا بمنظره المليان وصحته اللي مش كويسة وطلته غير المبهرة، وكمان ماشي بيتدقلج كده، يعني مش مسيطر كده على مشيته، على رأي بعض الناس اللي كانوا كاتبين مذكراتهم اللي شاهدوا الجلسة دي. من الآخر كان ملك لا يوحي بالثقة ولا الهيبة. وكمان لما جه وزير المالية اللي هو جاك نيكر، فاكرين اللي جبنا سيرته لما كان جابه في الأول وقعد كده عزله لما اعترضت عليه طبقة النبلاء، اضطر لما الأزمة اشتدت راح لويس الستاشر رجعه تاني. المهم نيكر في الجلسة الافتتاحية دي قعد يخطب 3 ساعات، خطاب ممل مليان بتفاصيل فنية عن العجز في الميزانية الملكية، وفي الآخر هو ذات نفسه تعب لدرجة انه خلى واحد من المساعدين بتوعه هو اللي يقرأ بقية التقرير بتاعه، وكمان التقرير بتاعه ما كانش فيه أي حلول. وهنا بقى كل اللي قاعدين في الجلسة عرفوا ان لا لويس الستاشر ولا وزيره جاك نيكر عندهم أي خطة واضحة لحل المشكلات بتاعت فرنسا، هما مجرد جايبينهم عشان يوافقوا على الضرائب الزيادة اللي هتتحط وبعد كده فركش وكله يلا روح على بيتك انت وهو. لكن خطة الملك بقى ان هو يجمع الناس ويصرف الناس دي بدأت تبوظ من البداية على بعض الإجراءات الفنية اللي هتخلي الأمور تتدهور بسرعة جدا ما كانش الملك حاططها في حسبانه. البداية كانت لما طلب من كل طبقة من الطبقات انهم يجتمعوا على حدة عشان يتأكدوا من عضويات الأعضاء اللي فيهم. خلي بالك احنا في أواخر القرن 18، يعني لا كان في نت ولا في بيروقراطية تقدر تتأكد من ان الناس اللي حاضرين دول هم فعلا المندوبين. فعشان كده اتطلب من كل طبقة انها تقعد لوحدها ويعملوا تشيك على الناس بتوعهم، وبالفعل طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين وافقوا، لكن الناس اللي في الطبقة الثالثة رفضت، وكان سبب رفضهم إن هم عاوزين يكون في مساواة، إن مندوبين الشعب كلهم بكل طبقاته لازم يقعدوا مع بعض، الطبقة الأولى والتانية والتالتة، وكلهم مع بعض يتحققوا من المندوبين واحد واحد. طب ليه يا جماعة؟ عشان عاوزين ده يكون توطئة للتنفيذ بعد كده على التصويت المباشر، إن كل مندوب يقبله صوت منفصل بذاته ويفرضوا الموضوع ده بعد كده، مش حكاية إن كل طبقة تصوت لوحدها. لكن لكذا أسبوع ما كانش في أي حاجة بتحصل، يدوبك كل مجموعة بتجتمع لوحدها ويتكلموا لوحدهم، مفيش حاجة جديدة بتحصل. وكمان لويس الستاشر انسحب من المشهد تماما، خصوصا ان ابنه الكبير وريثه للعرش تعب جامد وفعلا مات في شهر يونيو. المندوبين بتوع الطبقة التالتة كانت جلساتهم بتتم في مكان معين، كانوا بيفتحوا الشبابيك شبه بتتم في العلن عشان الجمهور والناس تيجي تسمعهم وهم بيتكلموا، وكان في اراء وقراءات سياسية مختلفة. فينا طبعا الناس المواطنين الشرفاء اللي جايين هيسمعوا الكلام ولقهم للملك وللحكومة اللي اتقال لهم عليه هيعملوه، وفي طبعا ناس ثوريين وراديكاليين. المهم كل مجموعة من مندوبي عموم الشعب تبدأ تتجمع مع بعض اللي أفكارهم زي بعضهم، ويعملوا نوادي سياسية يقعدوا يتكلموا فيها عن أفكارهم، طريقة صياغتها، طريقة عرضها. وطول الوقت برضو الناس بقى من الطبقة التالتة دول بيحاولوا يوصلوا ويكلموا ناس من مندوبين الطبقة الأولى ومن الطبقة التانية عشان ينضموا معاهم ويوحدوا أصواتهم وأفكارهم ينسقوها مع بعضهم. واللي بدأوا يقتنعوا شوية ويجوا معهم أكتر كان المندوبين اللي من طبقة رجال الدين. ليه؟ عشان طبقة رجال الدين صحيح فيها علية رجال الدين اللي جايين من طبقة نبلاء وبتنحاز لمصلحة النبلاء، لكن الأغلبية منهم كانوا كهنة جايين من الإبراشيات الفقيرة، فطبيعي ان هما كانوا متفهمين مشاكل الشعب عشان هما جايين منهم وبيخدموا عليهم. وفعلا عدد معتبر منهم ساب الاجتماع بتاع طبقة رجال الدين اللي هي الطبقة الأولى وبدأ يحضر الاجتماعات بتاعة الطبقة التالتة. مع الوقت الناس اللي في الطبقة التالتة قالوا يلا بقى احنا مش عاوزين التقسيم الطبقية دي وعاوزين مجلس للأمة الفرنسية كلها، وبالفعل عملوه في 17 يونيو وسموا نفسهم الجمعية الوطنية. طبعا الملك حاول ان هو يحبطهم يطنشهم، لكنهم فرضوا الاسم وفرضوا الاجتماع بتاعهم، وده كان يعتبر فعل ثوري تحدي للسلطة الملكية ذات نفسها. وبدأوا يجهروا بأفكار ثورية جدا، زي انهم مستعدين يعملوا الحكومة وانهم يتحملوا عبء الدين العام وجمع الضرائب وحل الأزمة كلها، وده طبعا زود من التوتر جدا في الشارع. طبعا المندوبين دول كان لهم أنصار كل شوية بيزيدوا حواليهم بيسمعوا الخطابات بتاعتهم وبيأيدوهم. ومع زيادة التوتر وبعد 3 أيام من إعلان الجمعية الوطنية في 20 يونيو، لما مندوبين الطبقة الثالثة راحوا لقاعة اجتماعاتهم لقوها مقفولة، يعني مش هيقدروا يدخلوها ويناقشوا أفكارهم. هنا بقى كان في كلام مختلف، في ناس قالوا إن هي اتقفلت فعلا عشان الملك يمنحهم من مناقشة أفكارهم خصوصا بعد ما أعلنوا الجمعية الوطنية، وفي ناس تانيين بيقولوا لا دي كانت مقفولة عشان كان بيحصل فيها تجديد مش أكتر. لكن على أرض الواقع ساعتها مندوبي عموم الشعب حسوا إن كده في محاولة من انقضاض الملك عليهم ومحاولة تكميم أفواههم، فبسرعة راحوا لموا نفسهم وراحوا على ملعب تنس قريب وعملوا هناك ما يعرف به قسم ملعب التنس. كل مندوبين الشعب هناك أقسموا إن هم مش هيتم تسريحهم من الاجتماع ده اللي هو الاستيتس جنرال إلا لما يكتبوا دستور جديد لفرنسا. بس خلي بالك لغاية دلوقتي لسه مفيش لا انقلاب على الملكية ولا ثورة، هما بس بيقولوا إن إحنا مش عاوزين الملكية المطلقة دي وعاوزين بدلها ملكية دستورية. والدليل على كده إن هما حتى في آخر اجتماعهم قالوا عاش الملك والأمة. بعد 3 أيام تانيين الملك اجتمع بيهم، رفض طبعا الاعتراف بالجمعية الوطنية دي، لكنه اعترف في أزمة مالية وسياسية، وقال خلاص هنعمل نظام للاستماع نعرف كده ايه ارائكم. لكن في نفس الوقت والملك بيحاول كده يراضيهم، المندوبين بداوا يلاحظوا ان بدا يحصل تجمع للقوات الملكيه حوالين فرساي، وده طبعا خلى المندوبين واتباعهم يقلقوا، قالوا ايه ده هم عاوزين هيقبضوا علينا ويخلصوا مننا ولا ايه؟ واضح ان الملك زهق من جو الديمقراطية المزيف ده وعاوز يفض السامر. لكن اللي ما كانش الملك عامل حساب ليه هو ان بمرور الوقت مندوبين اكتر من طبقة رجال الدين، بل ومن طبقة النبلاء، بدأوا ينضموا اكتر واكتر للجمعية الوطنية. وكان منهم ابن عم الملك اللي هو فيليب دوك أورليان اللي قلنا عليه في الاول، اللي هو صاحب الباليه رويال. واخيرا بقى يوم 27 يونيو تحت الضغط الشديد وزيادة الانضمام للجمعية الوطنية، الملك قال لا، تيجي مني بدل ما تيجي غصب عني. وراح أمر بقية رجال الدين والنبلاء اللي طبعا لسه ولقهم للملك، وقال لهم روحوا انضموا للجمعية الوطنية دي كلكم. وطبعا بقى مندوبي الشعب وأتباعهم في الشارع اعتبروا ده نصر كبير جدا لعموم الشعب، وبدأوا كمان يحتفلوا في الشوارع. لكن تزامنا بقى مع كل الأحداث دي، على أواخر يونيو أوائل يوليو، كانت أسعار العيش والدقيق عمالة بتزيد يوم ورا التاني، وبدأت الثورات تندلع في مدن كتير جدا في فرنسا، أشهرها ليون اللي كانت ساعتها تاني أكبر مدينة في فرنسا، وبرضو كمان كان في أعمال شغب في باريس، لدرجة أن عند مناطق البوابات بتاعت المدن كانت الحكومة بتبعت قوات جيش تأمن دخول قوافل الدقيق والقمح عشان تحميها من السرقة من طبعا أفراد الشعب الجعان. وكان الجو بقى طبعا مليان تنشنة، وهي حالة الترقب والتوتر بدأت تزيد جدا، وبقى واضح ان اي خطوة مش مظبوطة من الملك هيبقى قصادها عنف وثورة شديدة. وده طبعا اللي هيحصل في الحدث الملحمي الشهير، وهو اقتحام قلعة وسجن الباستيل في 14 يوليو، لكن خليها دي بقى للحلقة الجاية. بس ده كل عندي النهاردة، كالعادة احب اسمع ارائكم ومقترحاتكم، ولو في اي تعديل او تصحيح لاي معلومة جوه الحلقة. شيروا الحلقة واعملوا لها لايك لو عجبتكم، واشتركوا في القناة عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول. شكرا واشوفكم على خير، مع السلامة.